فصيل الحصد. قام سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم بغرس 3 شتلات، وذلك بمناسبة يوم التشجير، ويصادف يوم 5 مارس من كل عام في إيران اليوم الوطني للشجرة لتشجيع الناس على زرع الأشجار والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي في الحدائق والغابات وجميع أنحاء البلاد. انتقد سفير روسيا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا عدم التزام الأعضاء الأوروبيين في الاتفاق النووي، ووصف المزاعم بشأن تفعيل آلية الزناد بأنها غير شرعية. وأكد ميخائيل أوليانوف في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الغرب يجب أن يتخلى عن هذه الأوهام ويركز على إيجاد حل سياسي ودبلوماسي من خلال التعامل البناء مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة انتهكت الأحكام الملزمة قانونا لقرار مجلس الأمن الرقمي 2231 بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تزامنا مع تجدد هجمات واعتداءات المستوطنين في مدينة الريحة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة باقة الشرقية شمال طول كرم، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها. وداهمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله واعتدت على المشاركين في دوري كرة قدم ليلي، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المشاركين فيه وأجبرتهم على مغادرة الملعب. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية أودلا وبلدة قبلان وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وجنود الاحتلال. قالت قناة كان العبرية إنه من المتوقع أن تعرض صباح اليوم خطة بناء لأكثر من 1000 وحدة استيطانية في شرق القدس للموافقة عليها من قبل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس. وبحسب الخطة سيتم بناء 380 وحدة قرب جبل المكبر ومدرسة وكنيسين ومساحات تجارية، كما سيتم بناء 650 وحدة إضافية بالقرب من حي الصور باهر. وبحسب نائب رئيس بلدية القدس فإن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ الأغلبية اليهودية في القدس وتعزيزها كعاصمة لإسرائيل. في سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 43 يوما اجتياح الحي الشرقي لمدينة جنين، ويمارس جرائمه باغتيال واعتقال الفلسطينيين هناك. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
في الحي الشرقي من جنين، اجتياح متواصل لليوم 43 امتد من مخيم جنين إلى هذا الحي، اغتال خلاله الاحتلال مقاوما وقتل مدنيا.
الشاب طالع بده يقيم سيارته خوفا انها تتطاوج او انه تخرب، طخوا عليه وهو مش عامل اي شيء. اصابته مش خطرة، طفيفة، بيجروا خلوه ينزف اشطر من ساعة وربع، تصفى دمه لفوه كصدير وسلموه للاسعاف.
المنزل أحرقه جيش الاحتلال، كان متواجدا بداخله الشهيد أيسر السعدي الذي احتجز الاحتلال جثمانه، فيما أفرج عن جثمان الشهيد جهاد علاونة ترك ينزف حتى ارتقى. أهالي الحي أيضا طردهم الاحتلال من منازلهم.
فاتوا علينا وطلعوا اللي يعني قعدوا شوي في الدار، شو جيش مليان، أخذوا الشباب كلياتهم، نعرف شو وين راحوا فيهم، ما لحد الآن بعرفش عن أولادي ولا أيات إشي. وإحنا نسوينه هيك وعليه حملونا وطلعونا من الدار، قالوا بتطلعوا يسار يسار وبتضلكم ماشيين وبعديها وين بدكم تروحوا تروحوا. والله وطلعنا من الليل مينا على دار أخوي، هسا فاتوا على دار أخوي برضو نفس الإشي، كلنا أمان، ردوا فاتوا وردوا طلعونا منها، وهينا زي ما انت شايفتنا على الوضعية هاي، الله يهونها. بقولوا بدهم يفوتوا على كل الدور، مش يخلوا ولا حدا في الدور، ماشيين دار دار.
مدرعات إيتان ودبابات عسكرية تشارك بالعملية في جنين ومخيمها، توسيع دائرة السيطرة على مناطق الضفة الغربية، منهجية ثابتة يسعى لترسيخها الاحتلال الإسرائيلي.
بدأ السور الحديدي يلتف نحو أحياء جديدة في مدينة جنين، في دليل واضح بأن هذه العملية العسكرية لا تستهدف فقط المخيمات التي تنشط فيها المقاومة المسلحة، إنما تمتد يدها إلى كل الضفة الغربية.
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان لن يتخلى عن أرضه التي تحتلها إسرائيل ولن يترك أسراه في السجون الإسرائيلية. وفي كلمته خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة قال عون: في بلدي تماما كما في فلسطين ما زالت هناك أرض محتلة من قبل إسرائيل وأسرى لبنانيون في سجونها، مضيفا أنه لا سلام من دون تحرير آخر شبر من حدود أرضنا المعترف بها دوليا والموثقة والمثبتة والمرسمة أمميا، ولا سلام من دون دولة فلسطين. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على التلال الخمس بل أعاد إقامة شريط حدودي محتل، مؤكدا أن لبنان لن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض. وشدد بري على أن أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفا وطنيا موحدا داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية. المزيد في التقرير التالي.
شكل كلام وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن نية كيانه إقامة منطقة عازلة جنوب لبنان عامل قلق إزاء نوايا الاحتلال العدوانية، ما دفع بالمسؤولين اللبنانيين للتحرك على أكثر من خط، وخاصة مع الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 التي يعمل الاحتلال على نسفه والتملص من الاتفاقات، ما يعرض مساعي الدولة اللبنانية في بسط سيادتها للخطر.
خلق مناطق عازلة، هذا الشيء أكيد بينتقص من سيادة الدولة اللبنانية، وعلى الدولة اللبنانية أن تتابع الموضوع مع المجتمع الدولي لإيجاد حل يضمن سلامة أراضي لبنان وسيادتها.
وفي وقت رأت فيه الأوساط النيابية استمرار خروقات العدو شكلا من أشكال فرض أمر واقع على لبنان، ربطت أوساط أخرى ما ينوي الاحتلال القيام به بالتطورات المحيطة بلبنان وخاصة في فلسطين وسوريا.
اليوم يستغل العدو الصهيوني ما يجري في المنطقة، طبعا يستغل هذا التفكك الموجود بالنظام العربي، يستغل الضعف العربي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والصهيوني، وأيضا يستغل الدعم الدولي والأمريكي، خصوصا الدول الأمريكي، الدعم الأمريكي لمشروعه، ويفعل بين هلالين يعني ما يشاء.
الأمر الواقع هذا اللي عم يحاول إسرائيلي يفرضه، أعتقد كان فخامة الرئيس واضح، حتى دولة رئيس الحكومة ودولة رئيس مجلس النواب، أنه السيادة على كامل الأراضي اللبنانية بما فيها كل الأراضي اللي عم نطالب فيها.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أبقى على احتلاله لأكثر من 5 نقاط على الحدود مع فلسطين، وهي اللبونة، جبل بلاط في القطاع الغربي، وجل الدير وحولة ومركبة وتلة الحمامس في القطاع الشرقي، في وقت استحدث فيه الاحتلال نقاطا إضافية فيما يسمى بخلة المحافر شرق بلدة العديسي، وتغيير معالم الخط الأزرق على طول الجدار الفاصل شرق كفر كلا، هذا عدا عن استمراره لخرق السيادة والاعتداء على الأراضي اللبنانية.
دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في هجمات الجيش الإسرائيلي على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومصافين في لبنان خلال الحرب الأخيرة باعتبارها جرائم حرب، وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية على أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق للضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة أمريكية أثناء انتهاكها الأجواء اليمنية في أجواء محافظة الحديدة. وقالت القوات اليمنية إن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط طائرة أمريكية معادية أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية، مشيرة إلى أنها الطائرة 15 التي يتم إسقاطها خلال الجهاد المقدس دعما وإسنادا لغزة ولبنان. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على اليمن ورصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي، وأنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة. وفي وقت سابق حذرت صنعاء كيان الاحتلال الإسرائيلي من حرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، متوعدة تل أبيب باستئناف عمليات إسنادها للشعب الفلسطيني، كما رأت أن إيقاف الكيان الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعبر مع القطاع انتهاك صارخ للاتفاق وللقانون الدولي الإنساني. المزيد في التقرير التالي.
من جديد تحذر صنعاء تل أبيب من خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتتوعد باستئناف عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني. تهديد جاء في بيانين صدرا عن وزارة الخارجية اليمنية وحركة أنصار الله. بيان الخارجية حذر الاحتلال من نسف اتفاق وقف إطلاق النار والعودة للعدوان على غزة، وإلا ستستأنف صنعاء عملياتها الإسنادية للمقاومة الفلسطينية. وفيما أدانت وقف إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، دعت القمة العربية لاتخاذ موقف قوي يساند الفلسطينيين، كما دعت المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على الالتزام بتنفيذ الاتفاق والانتقال للمرحلة الثانية. من جهته وصف المكتب السياسي لحركة أنصار الله قرار الاحتلال وقف المساعدات وخرق الاتفاق بالتصعيد الخطير، وقال أن القوات المسلحة مستعدة لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الإسرائيلية. مواقف تأتي في ما كان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي قد قال أنه في حال عودة الحرب على غزة ستصاحبها عودة كل الأراضي المحتلة وفي مقدمتها تل أبيب تحت النار، مهددا بعودة التدخل العسكري في مختلف المسارات. وحث القمة العربية على إعلان موقف حازم تجاه الجرائم الإسرائيلية واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار. تهديدات باتت تشكل مصدر قلق لكيان الاحتلال الإسرائيلي وفق الإعلام العبري. مجلة إيبوك العبرية أشارت إلى أن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية قلقون للغاية ويأخذون تهديدات أنصار الله المتكررة على محمل الجد، لأنها تضع الكيان في مأزق عجزه التام عن التعامل مع الضربات اليمنية على كافة المستويات. كما نشر موقع القناة العبرية 12 تقريرا جاء فيها أن تل أبيب تدرك أن جبهة اليمن تشكل خطرا مباشرا واستراتيجيا، وأن عودة هجومه سيكون أكبر من المرات الماضية.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة لليوم 45 على التوالي، موقعا شهداء وجرحى. وجددت آلية الاحتلال إطلاق النار على جنوب وشرق مدينة رفح وعلى الحدود الشرقية لخان يونس جنوب القطاع. وفي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة استشهدت مواطنة ومواطن برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية، فيما استشهد مواطن في دير البلح إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قبل أيام شرقي المدينة. أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي ارتكبها الاحتلال إلى أكثر من 48,400 شهيد منذ 7 أكتوبر 2023. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي بشأن الشهداء والجرحى الفلسطينيين بالقطاع، وصل مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية 8 شهداء، بينهم 7 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض وآخر متأثرا بجراحه و21 مصابا. وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المعدات. توغلت قوة لجيش الاحتلال في قرية عين النورية وبلدة أم باطنة وبلدة سويسة بريف القنيطرة بسوريا في توغل هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت عملية توغل وأجرت عمل تفتيش بحجة البحث عن الأسلحة الخاصة بالجيش السوري، وتشهد القرى والبلدات السورية المحاضية للجولان السوري المحتل توغلات متكررة، وآخرها توغل قوات إسرائيلية في موقع عسكري في تل المال بريف محافظة القنيطرة، حيث عمدت إلى تفتيشه قبل أن تنسحب منه وسط تحليق لطائرة مروحية وطائرة استطلاع. أكد البرلمان العراقي ألا مبرر لبقاء القوات التركية في الأراضي العراقية بعد دعوة زعيم حزب الأمة للكردستاني عبد الله أوجلان عناصر حزبه لإلقاء السلاح. وقال مسؤول في الخارجية العراقية إن بغداد أمام فرصة استثنائية للتفاوض مع أنقرة لإغلاق قواعدها العسكرية في العراق. التفاصيل في التقرير التالي.
منذ 4 عقود والصراع يلقي بظلاله على المنطقة. دماء سالت وأحلام تبخرت، لكن دعوة مفاجئة من زنزانة في جزيرة إمرالي قد تغير المشهد. عبد الله أوجلان الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني يوجه نداء تاريخيا: ألقوا السلاح وحلوا الحزب. فكيف استقبل العراق المعني بحكم الواقع هذه الدعوة، وما علاقتها بموقفه الحازم برفض التوغل التركي؟ خطوة إيجابية نحو استقرار المنطقة، هكذا وصفت وزارة الخارجية العراقية دعوة أوجلان، معتبرة إياها فرصة ذهبية لطي صفحة الصراع المسلح. في بيان حاسم أكدت الوزارة أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاعات، مشددة على ضرورة ترجمة الدعوة إلى خطوات عملية، فالكلمات وحدها لا تبنى عليها سلام.
أعتقد هذا التمادي التركي في الإساءة للسيادة العراقية لابد أن يجابه دبلوماسيا وبطريقة قوية، لأن العراق ليس بلدا ضعيفا وليس بلدا مهمشا. العراق اليوم بلد من بلدان المنطقة المهم، بلد ديمقراطي فيه برلمان فيه حكومة.
الترحيب العراقي لم ينسي بغداد مطلبا مصيريا لا مبررا للوجود التركي بعد اليوم. فبعد أن كانت أنقرة تتذرع بمواجهة حزب العمال، أصبح التوغل العسكري شمال العراق خرقا صارخا للسيادة، وفق تعبير عضو لجنة الأمن البرلمانية، حيث يؤكد البرلمان إن آن الأوان لتركيا أن ترفع يدها عن أراضينا. فالقوات التركية في 80 موقعا عسكريا لم تعد تمتلك شرعية البقاء، شرعية كانت مفقودة من البداية.
ما زالت الانتهاكات والاعتداءات الصارخة التركية ضد العراقيين مستمرة، وبالتالي ندعو الجهات الرسمية إلى اتخاذ مواقف حاسمة وحازمة، وأن تبادر إلى تقديم الشكوى في مجلس الأمن لكي يكون هناك رادع حقيقي لهذه الاعتداءات والانتهاكات التي مارست ضد العراق.
سؤال السيادة: هل تنتظر إجابة من أنقرة؟ العراق اليوم يمسك بورقة ضغط قوية، فبعد أن أعلن أوجلان حل حزبه لم تعد تركيا تمتلك ورقة مكافحة الإرهاب لتبرير وجودها العسكري.
إلى العناوين. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء الحديدة. قوات الاحتلال تواصل توغلاتها في مناطق بريف القنيطرة بسوريا.
ماذا لو حكوا؟ غراب قابيل وهابيل، ساعة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين.
من الطارق؟
ألست أنت التاريخ؟
بلى، أنا التاريخ أيها الشاب، فماذا تريد؟
قبسا من بعض أنوار قصصك المضيئة.
أن واجبك تاريخ أن أكون بين يدي كل من يسعى للمعرفة والعلم، فهل أنت مستعد؟
ومتحمس.
انعطف إذن عن يمينك واقرع أول باب تجده.
حاضر، ولكن
ما بك؟ اسأل اسأل يا ولدي، ما بدلك؟
باب من ذاك الباب الذي دللتني عليه؟
إنه باب غراب ابني آدم عليه السلام.
قد حدثني عنك التاريخ وذكر لي أنك تريد أن تطلع على قصتي.
حبذا لو أسمع قصتك مع الأخوين العدوين هابيل وقابيل. أيها الغراب العزيز،
لم يكن هابيل عدوا لقابيل، ولكن قابيل هو الذي تعدى.
أنت أدرى سيد الغراب، وأنا هنا لأسأل وأسمع لا لأستنتج أو أحلل.
أهلا وسهلا بك في كل حال، واعلم أيها الشاب أننا كنا نسير قبل الإنسان فنتهادى على الأرض ملوكا بلوننا ومشيتنا القافزة، ويعتقد الناس أن صوت الغراب بالغ البشاعة بحيث أصبحوا يتشائمون منه.
بعض الشعوب يتفاءل بصوتكم أنتم الغربان،
ولكن الغالب عليكم أنكم تتشائمون إذا نعق غراب فوق غصن شجرة، وتنسون كيف تتصرفون أحيانا التصرفات الرهيبة.
معك حق، ولكن ماذا عن بعض الاتهامات التي نسمعها عنكم؟
مثلا
نتهمكم بالسرقة والخطف وعقوق الوالدين والأهلين.
يقول عنا الناس إننا نسرق الكحل من العين ونسرق الصابون عن أسطح المنازل، بينما نحن لا نعرف ما هو الكحل أصلا، كما أننا لا نستخدم الصابون حين نستحم، فنحن لا نحتاج إليه.
قد بينت لي ما هو حق ومنطقي، والآن هل لا تتفضل وتقص علي حكايتك مع الإنسان؟
حبا وكرامة،
وأنا معك بكل شغف من سعى إلى المعرفة.
للغربان محاكم تلتزم قوانين القسط والعدالة، وتدور هذه المحاكمات عندما يغتصب أحد الغربان بيت غراب آخر، أو يعتدي على حلال غراب آخر، أو يسطو على طعام غربان صغار.
ولكل جريمة من هذه الجرائم عقاب خاص.
أجل، ففي حالة اغتصاب البيت نكتفي بهدم بيت المغتصب، ونصرخ مؤنبين السارق ونلزمه ببناء بيت لمن اغتصب منه البيت.
وفي حال اغتصاب طعام الصغار؟
تنتف الجماعة ريش المعتدي حتى يصبح كالصغار تماما بغير ريش.
وفي حال الاعتداء على الأعراض؟
تقتل جماعة الغربان الغراب المعتدي ضربا بالمناقير، وأحيانا يضاف إلى عقوبة التأنيب أو نتف الريش عقوبة الطرد من الجماعة.
وكيف يتم صدور الأحكام؟
تنعقد محاكم الغربان عادة في أرض فسيحة أو حقل واسع، وهناك ينتظر الذين سبقوا بالحضور بقية الغربان ممن تأخر.
وكم يستمر انتظار من تأخر؟
قد يطول أياما إلى أن يتكامل العدد، وحينئذ ننحي المعتدي ونقيم عليه حراسا وتبدأ المحاكمة.
وكيف تتم المحاكمة؟ بل كيف تتفاهمون؟
يشهد الشهود بالنعيب والنعيق ويصفقون بأجنحتهم حانقين ثائرين، وينعق المتهم ويصفق بأجنحته رادا التهم، وعندما يعجز عن ردها يخفض جناحيه وينكس رأسه ويسكت عن النعيب.
إذن هذا هو اعترافه بارتكاب الذنب.
نعم، وعندئذ يصدر حكم القاضي فيثب الغربان جميعا على المذنب ويوسعونه تمزيقا بالمناقير حتى يموت، ثم تنعب الغربان نعيبا متواليا وتطير، ويحمل أحدها القتيل لدفنه ومواراة جثته.
تدفنونه؟
أجل، وإن كان مذنبا فللموت حرمة ينبغي معها إكرام الجسد بدفنه. ومنا نحن تعلم هابيل كيف يواري جثة أخيه قابيل.
أحسنت يا سيدي الغراب، فأنا أريد أن تصل بي إلى هنا لمعرفة ما جرى بين هابيل وقابيل.
لحظة حتى أسقي ولدي وأعود إليك، فهو عطشان. عدم المؤاخذة، فقد تأخرت عليك.
لا أبدا.
تريد إذن العودة بنا إلى الخلاف الذي دب بين هابيل وقابيل،
وأكون لك من الشاكرين.
كانت الأرض سلاما عظيما قبل هبوط الإنسان فوقها، وينحدر هابيل من التل وهو يضحك ووجهه يترقرق بطفولة أعوامه الثمانية، ووراءه يندفع قابيل وهو يمسك في يده بفرع شجرة محاولا أن يلحق أخاه وهما يلعبان كالعادة. ولست أدري لماذا كان يبدو أحد الأخوين رقيقا كزنابق الحقل والثاني قاسيا كشوك الجبال.
هيا يا هابيل، أنت الفريسة وأنا الصياد كالعادة.
دائما هكذا،
لا ألعب إلا إذا كنت أنا الصياد وأنت الطريدة.
لا تغضب، موافق.
هيا إذن اجري أمامي، أرهد. سألحق بك مثل كل مرة. ها، أمسكت بك. خذ.
أي أي، إنك تؤلمني.
في البدء كان هابيل يضحك وترن ضحكته بين التلال والأشجار مثل ينبوع يضيء بالصفاء والمرح، ولكن قابيل يقسو عليه ضربا بفرع شجرة أمسكه بكلتا يديه، ويتحول وجه هابيل من السرور إلى الألم، وينتهي رنين الضحكة بما يشبه الصرخة، ويهرع آدم إليهما فيجد هابيل جريحا وقابيل ماضيا في اعتدائه.
يقول آدم: قابيل، ماذا فعلت بأخيك هابيل؟
نحن نلعب يا أبي، وقد اختار هابيل دور الفريسة.
يقول آدم: أنتما شقيقان من أب واحد وأم واحدة، وتعيشان فوق أرض واحدة، وينبغي أن يجمع بينكما الحب لا الكراهية، فإياك إياك يا قابيل أن تعود إلى القسوة مع أخيك.
أبي أرجوك اصفح عن قابيل، فهو أخي ولم يؤذني عن قصد، إنه خطأ غير مقصود.
كان هابيل هو الذي يدافع عن قابيل ويتوسل إلى أبيه أن يصفح عنهما، ولما أدركا وشبا حقد قابيل على هابيل. وكان أحد أهم أسباب حقده على أخيه أن الله سبحانه وتعالى أوصى إلى آدم أن يضع ميراث النبوة والعلم ويدفعه إلى هابيل، ففعل ذلك، ومن يومها بدأ حقد قابيل يزداد يوما بعد يوم، بل لحظة بعد لحظة أكثر منه وهما طفلان.
وتضربني يا قابيل؟
هذا كوخي أنا، إنه لي أنا يا هابيل.
انظر إلى يدي يا قابيل، قد تسلختا في بناء هذا الكوخ.
لن تبيت في الكوخ بعد غروب الشمس يا
قابيل. قابيل قابيل قابيل، إنني أحبك يا أخي قابيل، فلماذا تفعل هذا معي؟
لم يسمع قابيل شيئا من جملة أخيه هابيل، لأنه كان قد غادر المكان، ولم يحدث هابيل أباه آدم، ربما لأنه اعتبر تهديد أخيه قابيل كلمة لا يعنيها. ولكن حين جاء غروب الشمس فوجئ هابيل بأخيه قابيل يقتحم عليه كوخة، وقبل أن يفتح هابيل فمه بكلمة، كان الحجر المدبب في قبضة قابيل يهوي على جبهته فيفجر منها الدم، ويحمله قابيل ويلقيه خارج الكوخ، ويفاجأ آدم بابنه هابيل نائما خارج كوخه والدم متجمدا على جبهته.
يقول آدم: قابيل، ماذا فعلت بأخيك هابيل؟
أنا على حق، أنا خير من هابيل، فلماذا فضلته عليه؟ أولست أكبر منه يا أبي؟ أولست ولدك البكر؟
يقول آدم: يا بني، إن الأمر بيد الله وحده، وإن الله خصه بما دفعت له من ميراث النبوة.
ماذا تعني يا أبي؟
يقول آدم: إن لم تصدقني يا ولدي فليقرب كل منكما قربانا إلى الله، فأيكما قبل قربانه فهو أولى بالفضل.
حسنا، أنا موافق يا أبي.
وأنا كذلك يا أبي.
وكيف كانت علامة قبول القربان في ذلك الوقت أيها الغراب؟
أن تنزل نار فتأكل القربان، وتواعد الجميع على وقت معلوم لتقديم القربان. وبعد أيام جاء يوم تقديم القرابين إلى الله. جاء هابيل حاملا أسمن أكباشه ووضعه على الجبل وصلى، ثم دعا الله أن يتقبل منه القربان، بينما قابيل جاء بقمح رديء لم ينضج بعد. تصور أنه كان بخيلا إلى الحد الذي لم أستطع أنا الغراب أن أذوق طعامه. المهم، وقف الاثنان بعيدا بانتظار النتيجة، وتهبط من السماء نار أكلت قربان هابيل إشارة على القبول.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فقد تقبل الله سبحانه وتعالى قرباني. الحمد لله، الحمد لله.
من؟ إبليس، أولم تعد تعرفني من صوتي يا قابيل؟
الصدمة جعلتني أنسى صوتك وضحكتك يا إبليس.
أعذرك لما أنت فيه يا قابيل، ولكن تأكد أنه لو ولد لكما أولاد، أنت وهابيل، وكثر نسلكما، افتخر نسله على نسلك بما خصه به أبوك، ولقبول النار قربانه وتركها قربانك.
ما تقوله صحيح يا إبليس.
وهل يخطئ إبليس يا قابيل؟
لا، والعمل والحل
بسيط يا قابيل. إنك إن قتلته لم يجد أبوك بدا من أن يخصك بما دفعه إليه من عز وجاه.
إن إبليس على حق.
وماذا كان نوع ذلك السلاح الذي حمله قابيل أيها الغراب الشاهد على الجريمة؟
فك حمار كان قد مات في الغابة، أكلت السباع والنسور لحمه.
إنه سلاح ماض فعلا.
وحين وصل قابيل فوق رأس أخيه هابيل ورفع يده، فتح هابيل عينيه ليرى يد قابيل بالفك العظمي تهوي بسرعة البرق على وجهه، وينفجر الدم على الوجه الطيب. وفي الضربة الخامسة ارتطمت يد قابيل بطين الحقل، وسكنت حركة هابيل تماما، وأدرك قابيل أنه قتل أخاه، وجلس واجما أمام ضحيته
لا يعرف ماذا يفعل بها.
بالضبط، وكنا نحن لم ننتهي بعد من محاكمة أحد الغربان، أقمنا عليه الحراس، ووقفت أنا على شجرة فوق رأس قابيل أنعق صارخا: قابيل، ماذا فعلت بأخيك هابيل؟
المتواتر تاريخيا أن قابيل حمل جثة أخيه هابيل لا يعرف ماذا يفعل بها.
صحيح، فالنسور تحوم حولها، والوحوش تقبل على الرائحة، وهو يخشى أن تلتهم جثته، لذا كان يحمله على ظهره طوال الوقت الذي استغرقته المحاكمة. ولما أصدر القضاة حكمهم على الغراب بالموت بعد إدانته ثم التنفيذ، حملت أنا الغراب الميت لدفنه في مكان بعيد، فأحسست بقدرة خفية توجه جناحي نحو قابيل، وأمرني أحد الملائكة الكرام بقوله: أيها الغراب، إن الله تبارك وتعالى يبعثك لتري ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه. وهبطت عند قابيل الذي حمل جثة أخيه هابيل، ووضعت الغراب الميت أمامي، ورحت أحفر الأرض بمخالبي ومنقاري، ثم رفعته ووضعته في لحده وأهلت فوقه التراب.
أيها الغراب الطيب، قد كنت شاهدا على ابن آدم وأستاذا له في لحظة من الزمن.
فيل أبرهة.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
كيف حالك يا فيل أبرهة؟
جئت تشمت بي أيها الشاب؟ يبدو في سماء وجهك الذكاء والفطنة والتهذيب أيضا، فلماذا تهزأ بي؟
لست هنا لأهزأ بك أيها الفيل، أنا هنا لأعرف قصتك.
أعرف أنك هنا لتستمع إلي وتعرف قصتي، فقد أعلمني التاريخ بزيارتك.
فأين الاستهزاء إذن؟
لأنك أطلقت علي لقب فيل أبرهة.
ألم تكن مع أبرهة؟
بلى، ولكن غصبا عني، أجبروني وما تركوا لي حرية الاختيار. أنا فيل، لا أحب ظلم الآخرين لأن أبرهة ظلمني.
وكيف ظلمك أيها الفيل؟
جاء يوم هبط فيه بشر ضئيل الحجم إلى الغابة، وراحوا يحفرون الأرض ويسوونها، لم نفهم نحن الفيل شيئا، ووسط عماء الفهم تم اصطيادنا. ومن يومها أدركت أن الذي غزانا هو ذاك الضعيف المسمى الإنسان.
اصطادوكم بنصب الأفخاخ إذن؟
أجل أيها الشاب، حفروا أرض الغابة وغطوها لتبدو آمنة، فما إن سرت عليها حتى هويت بكتلة الضخمة وسط الفخ الذي أعده الإنسان. ثم بدأت رحلة عذاب طويلة كانت نهايتها في قصر غريب. ثم وضعت في غرفة بنيت من الحجارة. ثم جاءني في اليوم التالي رجل قصير قميء، حوله جند كثيرون ووزراء كالخدم ينحنون له بمناسبة وغير مناسبة، ينافقونه ويعظمونه.
إن صيد هذا الفيل كان بفضل توجيهاتك مولاي أبرهة الملك.
أحسنتم، يبدو فتياً وذا قوة ضخمة متناسبة مع ضخامة جثته.
إنه أعظم فيل كان في الغابة، ملك الغابة صار خادماً لمولاي أبرهة الملك وجندياً من جنوده.
حيوان مثل هذا لابد وأن يأكل طناً من الطعام كل يوم، يقطع عنه الطعام منذ اليوم حتى يتعلم كيف يعظمني ويبجلني وينحني لي كلما رآني.
سمعا وطاعة أيها الملك أبرهة.
وحين جعت أصبحت موظفا عند أبرهة، قتلني الجوع فتعلمت الجبن. المهم أني صرت قوة هائلة تخضع لعقل الغير، وليس هناك حدود لدناءة الغير إذا كفر بخالقه.
أحسنت أيها الفيل.
من أين لي وأنا الفيل أن أعلم أن هذا الغير الذي يصدر إلي الأوامر هو نفسه الأداة التي ستقودني إلى المأساة؟
وما هي المأساة أيها الفيل؟
بدأت المأساة بخبر سمعه أبرهة، فجمع قادته ووزراءه ومهندسيه.
أصحيح ما وردني من أن العرب تعظم بناء يسمى الكعبة ويحجون إليه؟
الخبر صحيح أيها الملك.
إنه لمن دواعي استيائي أن يكون ذلك.
من زمن بعيد والعرب على هذه العادة من قبل أن نأتي نحن إلى اليمن يا مولاي.
أريد أن أبني معبدا يحج إليه العرب بدلا من الكعبة. سنجعله أكبر من الكعبة يا كبير المهندسين.
سمعا وطاعة أيها الملك أبرهة، نحن على استعداد لبناء معبد أكبر من الكعبة وأعظم، ولكن
هناك كلمة ولكن أيها المهندس.
أيها الملك، المشكلة كلها أن العرب لا يحجون إلى الكعبة لأنها بناء عظيم وكبير وضخم.
ولماذا يحجون إليها إذن أيها القائد؟
إن الكعبة بناء قائم في الصحراء، والصحراء من بين كل الأماكن التي خلقها الله هي العرى النظيف الذي لا يقبل أنصاف الحلول.
ماذا تعني؟
إنها تجرف من القلب كل النزوات والأوهام التي تسلم إلى التفكير الخاطئ، وبهذا يتحرر الإنسان من نفسه ويسلم نفسه إلى كلي مجرد لا صورة له، كلي أبعد من كل ما هو بعيد ومع ذلك هو أقرب من كل ما هو قريب.
ما هذا الذي تقوله؟ إني لا أفهمك. سألتك لماذا يحج العرب إلى الكعبة فأجب ببساطة.
الكعبة أيها الملك أبرهة هي أبسط أثر معماري في الكون، إنها مجرد مكعب من الحجر، وقد عرف من بنى الكعبة أن أي جمال في تناسق البناء وكمال في خطوطه أو عظمة فيه لا يمكن أن يوفي الفكرة الإلهية حقها، وهكذا قصر نفسه على أبسط شكل يمكن أن يتصوره العقل.
مكعب من الحجارة؟
وهم يقولون إن هذا المكعب البسيط رمز لدعة الإنسان وعجزه أمام الله، هي رمز للتوحيد.
أيها الأحمق، لم تجب على سؤالي بعد. لماذا يحجون إلى الكعبة؟
هي رمز يا مولاي، يقولون إنها رمز لبيت الله.
يقولون؟ من الذي يقول؟ هل تصدق أنت ما يقال؟
ليست المشكلة في التصديق أو التكذيب، المشكلة الهندسية أن أي بناء معماري لابد أن يحدد شيئا أو يقول شيئا أو أن يشير إلى شيء. الكعبة هي البناء الذي لا يفعل ذلك، هي البناء المعماري الوحيد الذي يرمز للمطلق المجرد الكلي الذي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. والسؤال، ما الذي تريد منا أن نقوله في المعبد الجديد الذي تنوي إنشاءه ليحل مكان الكعبة؟ إلى ما يرمز؟
هكذا إذن.
أنت ترى يا سيدي أني أسأل سؤالا هندسيا بحتا، وهذا السؤال يحتاج إلى إجابة، وعلى الإجابة يتوقف شكل عملنا في معبدك المزمع إنشاؤه.
خيانة في قصري، هذا كلام خيانة. لقد كشف أمرك يا كبير المهندسين، قد فضحتك كلماتك. أنت تؤمن بإله الكعبة، أنت لا تريد بناء معبد يحتل مكانة الكعبة. اعترف أنك لا تؤمن بالآلهة التي نعبدها.
مولاي، أنا أؤمن بالوحدة الهندسية القائمة في الكون، بالتالي أؤمن بإله واحد، إنني أعترف بذلك.
هذه خيانة، فما الذي قادك إليها؟
مبلغ علمي بالهندسة.
خذوه فاقطعوا عنقه.
وقتل كبير مهندسي قصر أبرهة؟
ألقي في السجن تمهيدا لتعذيبه ثم قتله، واحتل مكانه صغير المهندسين وبدأ ببناء معبد أبرهة. انتهى بناء المعبد وانتهى معه صندوق الذهب الذي كان لأبرهة لكثرة ما صرف على المعبد، وانتظر أبرهة موسم الحج
بانتظار أن يحج الناس إليه.
وانتظر طويلا ولم يحج إلى معبده أحد.
سنوات مرت وما حج أحد إلى المعبد الذي بنيته،
لم يدخله أحد من العرب. ما؟ ما ذاك؟ وما هو مبعث هذه الجلبة عند باب ديواني أيها القائد؟
لحظة لأستطلع الأمر مولاي الملك أبرهة.
هيا بسرعة. الحمقى، ألا يكفي ما أنا فيه من الحزن حتى يقلق راحتي بالجلبة؟ إنها عدم احترام وعدم لياقة، بل إنه استهوان بي كملك.
سيدي الملك أبرهة. سيدي،
ماذا وراءك ولم اللفة؟
أحد العرب دخل المعبد فقضى فيه حاجته.
ماذا؟ أين هو؟
لم يستطع رجالنا الإمساك به، ولكننا في الحقيقة لم نعرف إذا كان هدفه احتقارنا أم أن فعلته هذه هي نتيجة اضطراره وغربته.
أتجد لذلك البدوي الأعذار؟ إن دمي يغلي في عروقي، فقد احتقروني وأهانوني. إنهم جادون في التهوين من شأن معبدي وفي رفض فكرته.
والعمل إزاء موقفهم هذا؟
سوف أهدم الكعبة حتى لا يجد العرب أمامهم مفرا من الحج إلى معبدي.
إذن نفخت أبواق الحرب أيها الفيل.
أجل، وبدأت بدوري أستعد لها، فأنا ومعي باقي الفيلة نشكل القوة المدرعة للهجوم في جيش أبرهة، وعلى أدائي تتوقف النتائج، فقد كنت أنا القائد الأعلى لجيش الفيلة. لم أكن أعرف حتى تلك اللحظة ونحن نسير باتجاه الكعبة ما هي الكعبة، أو ما هي أهميتها، أو ما هي أهمية التعرض لها. كل ما أعرفه أن أبرهة أراد.
وإذا أراد الحاكم المطلق كأبرهة، ساق جنده كالخراف وراءه نحو الهلاك، لا لسبب إلا لأنه أراد.
ساقونا ومهمتنا كانت هدم الكعبة. المقاومة كانت معدومة، لم يقف بوجهنا أحد، وفي ذلك الوقت كان جيش أبرهة أقوى جيوش الأرض.
لم يقاوم أحد؟
فيما ندر بعض من اليمن والعرب، قبائل ساءها أن يحاول أبرهة هدم الكعبة، ولكنهم ذابوا أمامنا فانعدمت المقاومة.
نعم.
وأخيرا لاحت أمامنا مكة، وأيضا أسجل أني ما كنت أعرف عن مكة شيئا، فأنا في النهاية حيوان. ووقفنا عند أبواب المدينة.
ولماذا لم تقتحموا مكة من فوركم طالما كانت نيتكم هدم الكعبة؟
بعث أبرهة رسولا إلى مكة يسأل عن سيدها، فجاء للقائه، وكان سيدها عبد المطلب. فلما رآه أبرهة رأى رجلا وسيما عظيم الهيبة، فأجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلس تحته، فنزل عن سريره وجلس معه على بساط ثمين.
اعلم يا سيد مكة أني ما جئت لحربكم، وإنما جئت لهدم البيت العتيق، فإن لم تتعرضوا لي فلا حاجة لي في دمائكم.
والله ما نريد حربك، وما لنا بك طاقة. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينك وبينه فوالله ما عندنا قدرة لندفع عنه. ولكن لي حاجة عندك.
قل، ما هي حاجتك؟
حاجتي أن ترد علي 200 بعير أصبتها لي أنت وجندك.
أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أخذتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وقد جئت أهدمه فلا تكلمني فيه؟
إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه.
ماذا تقول؟ ما كان البيت هذا ليمتنع مني؟
ها أنت وها هو، تفضل فحاول.
سوف نرى، رد على الرجل إبله أيها الجند.
وعاد عبد المطلب إلى مكة؟
نعم، أخذ إبله ودعا قومه للخروج من مكة إلى شعاب جبالها، وأخبرهم عن عدد جيش أبرهة وعدته وقوته التي لا طاقة لمكة بها.
وخرج أهل مكة من المدينة؟
أجل، وهم خارجون منها تعلق عبد المطلب ومعه بعض المؤمنين بالحجر الأسود، وشد قبضته على حلقة الباب وهو يزداد ارتعاشا وقال: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك.
وأخليت مكة اتقاء هجوم جيش أبرهة.
نعم، انصرف الجميع، ومع الصبح نفخت أبواق الحرب وتحركنا كجيش جرار.
وكيف كانت مهمتك بالضبط أيها الفيل؟
كانت مهمتي تأتي بعد حركة الجيش. كان المفروض أن يطوق الجيش مكة حتى لا يفاجئنا أهلها بأي هجوم، ثم أندفع أنا كالإعصار فأدخل مكة وأنهي مهمتي في تحطيم الكعبة.
وبدأ الهجوم أيها الفيل، أليس كذلك؟
نعم، وصدر إلي أمر الهجوم، ففوجئت أني بركت مكاني لا أستطيع حراكة، وبدأت عظامي ترتعش من هول مجهول حبسني، وكأنه كان يقول لي: لا تتحرك من مكانك إلا لتهرب.
الله أكبر، الله أكبر.
أقسم لك إني كنت بريئا لا أفقه شيئا. الأوامر تتكرر لي، وفي الوقت عينه تعاودني ارتعاشة خوف أشد. ثم قلت للهاتف: سيدي الملاك الكريم، إني بريء من كل شيء وسوف أهرب حين تأذن لي.
الجيش يريد تنفيذ المهمة وأنت لا تتحرك؟
انهالت السياط على جسدي تستحثني لأنهض، وصرخ أبرهة في جنده: لماذا لا تتقدم الفيلة؟ فأخبروه أن كبيرهم، يعني أنا، قد برك فجأة وهو يرفض أن يتحرك، فأمرهم أن يرغموني على النهوض والهجوم أو يقتلوني ضربة.
وأنت اتخذت القرار بعدم النهوض للهجوم.
الحمد لله رب العالمين، فقد كان ذلك الموقف نعمة من الله علي، واستغرقت في الصلاة والتسبيح وقلت: إني بريء يا رب، لا علاقة لي بما يقع، لقد صدر لي الأمر أن أحبس نفسي هنا، فساعدني على الهرب يا رب.
لابد من الهرب أيها الفيل حتى لا تشارك في هدم بيت الله.
قد حدث ما هو غريب عجيب وغير عادي أيها الشاب، ففي الوقت نفسه الذي كنت أدعو فيه الله سبحانه وتعالى اسودت السماء فجأة، وإذا بقرص الشمس يحجب.
ماذا تقول؟
نعم، رأيت طيورا غريبة عجيبة لم أرها من قبل ملأت السماء. عرفت فيما بعد أنها تدعى الطير الأبابيل، وشاهدت في الوقت عينه ملائكة العذاب، فنهضت من مكاني واستدرت أعد في اتجاه معاكس لبيت الله، ففررت بنفسي باتجاه الصحراء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، وأهلا بكم ومرحبا في لقاء اليوم من برنامجكم هذا، نعطر أرواحنا فيه بذكر آداب الصيام وشهر رمضان طبق ما ذكرته النصوص الشريفة، وهي تدعونا للعمل بهذه الآداب المباركة لكي نحصل على البركات التي جعلها الله عز وجل في عبادة الصيام وفي شهره الكريم، فكونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، من الآداب المهمة للصيام وكسائر العبادات هي أدب السعي والاجتهاد في القيام بهذه العبادة بنية خالصة لله عز وجل من الشوائب التي تضر بها، إما بصورة كاملة فتفسد الصوم مثل الرياء والسمعة، أي الصوم بنية استجلاب قلوب الناس والتظاهر بالتقى والصلاح، وأما التي تقلل من ثوابها وتفقد الناس من بركاتها مثل القيام بالعبادة على نحو العادة وعدم التوجه إلى الله عز وجل والسعي للتقرب منه والفوز برضاه. كما أن من الآداب المهمة لعبادة الصيام معرفة أهميتها وأهمية شهر الله الأكبر وعظيم بركاته وطلب التوفيق منه تعالى لأداء هذه العبادة بالصورة السليمة والاستعانة به تبارك وتعالى من أجل ذلك ومن أجل حسن الاستفادة من أجواء شهره المبارك. وفي ذلك الشكر العملي على نعمة تفضله علينا بشرف استضافتنا في شهره المبارك. نعم أيها الأحبة، الآداب المتقدمة ينبهنا لها حبيبنا الهادي المختار صلى الله عليه وآله في خطبته الشهيرة في استقبال شهر رمضان، حيث يقول في مطلعها: أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم. مستمعينا، وكما تلاحظون فإن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يبين لنا في هذه الكلمات النورانية عظمة بركات شهر الله الكريم، ففيه يجعل الله عز وجل حتى لأنفاس العباد بركات ثواب التسبيح، ولنومهم واستراحتهم ثواب العبادة، ويضمن لهم قبول الطاعات واستجابة الدعوات. وبعد بيان عظمة هذه النعمة الإلهية، يحثنا نبينا الرؤوف الرحيم على شكر هذه النعمة بحسن الاستفادة منها، وذلك بأن نحرص على استثمار كل لحظات ودقائق هذا الشهر الكريم في لياليه وأيامه للتقرب إلى الله عز وجل وبنيات خالصة بما فيه صلاحنا من خالص الدعوات وسائر أعمال الخير التي يحبها الله جل جلاله. وفي هذا أيها الإخوة والأخوات أعظم وأهم آداب الصيام وشهر رمضان، وفقنا الله وإياكم للعمل به ببركة موالاة محمد وآله الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين. وننتهي في لقاء اليوم من آداب الصيام التي إن شاء الله سنتابعها معا في
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء الحديدة. قوات الاحتلال تواصل توغلاتها في مناطق بريف القنيطرة بالسورية.